بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف غفر الله له ورحمه وغفر للشارح والسامعين. قال: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السحر، أي من الوعيد الشديد وبيان أنه كفر بالله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أعد للساحر أشد النكال وأعظم العذاب، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لا يفلح في دنياه ولا يفلح في أخراه، فهو في الدنيا والآخرة من الأخسرين، حقير في الدنيا، خاسر يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل، فليس له يوم يلقى الله جل وعلا من خلاق، لا حظ له ولا نصيب، بل له العقاب الشديد والعذاب الشديد، لأنه كافر بالله تبارك وتعالى، مشرك به سبحانه، ظالم أشنع الظلم فيما يتعاطاه من السحر. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، لأن السحر مضاد للتوحيد ومناقض له، فإذا وجد السحر انتفى التوحيد، ولا يكون الساحر موحدا، بل لا يكون الساحر إلا مشركا كافرا بالله عز وجل، لا يكون من المؤمنين ولا يكون من المسلمين من هو ساحر يتعاطى السحر ويتعامل به. ولما كان السحر مضادا للتوحيد مناقضا له، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منه، وعقد تراجم بعده في بيان بعض أنواعه ليحذر الناس منه وليعرفوا مناقضة السحر للتوحيد ومضادته له، وأنه لا يكون المرء بالسحر موحدا، بل لا يكون به إلا مشركا كافرا بالله تبارك وتعالى. وقد ساق رحمه الله من الدلائل والشواهد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. والسحر أصل هذه الكلمة في اللغة تعني ما خفي ولطف سببه، وتطلق أيضا على الصرف. والسحر سمي سحرا لأنها أمور خفية عزائم ورقى وعقد ونفث يترتب عليها من المفاسد والمضار الشيء الكثير، فلربما قتل، ولربما أمرض، ولربما فرق بين المرء وزوجه إلى غير ذلك. ولهذا السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. منه ما هو حقيقة له تأثير مباشر في الإنسان، يؤثر على بدنه، على عشرته الزوجية، على صحته، على تعامله. ومنه ما هو خيال يخيل للمسحور أمورا على خلاف الحقيقة والواقع، فيرى الشيء على غير حقيقته. فالسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجرد خيال. والقرآن والسنة في مواضع عديدة دل على أن السحر له حقيقة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا من السحر ما يسمى سحر الصرف، ومنه ما يسمى سحر العطف. وسحر الصرف أي صرف أحد الزوجين أو أحد المتحابين عن الآخر. وسحر العطف أي عطف أحدهما على الآخر بعقد ونفث ونفث وعزائم وأشياء من هذا القبيل، يترتب عليها بإذن الله تبارك وتعالى الكون، كما قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المراد إذنه الكون، لأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. وهذه الأمور تقع ابتلاء وامتحانا بإذنه تبارك وتعالى الكوني، فيحصل ما يحصل من أضرار ناتجة عن السحر من تفرق بين الزوجين أو تغير في الصحة أو الحال أو نحو ذلك. فمنه ما له حقيقة ومنه ما هو مجرد خيال يخيل لي للمسحور الأمر، أو أنه يرى الشيء فيراه على غير حقيقته وغير واقعه. لما كان هذا السحر منافيا للتوحيد مضادا له، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان الوعيد الشديد الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن كان ساحرا متعاملا بالسحر مباشرا له. وأورد أول ما أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أي أهل الكتاب ممن استبدلوا كتاب الله ووحيه المنزل المشتمل على سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة بالسحر والتعامل مع السحرة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا الخير الذي فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، واشتغلوا بالسحر الذي هو لشر وضرر ومضاد للفلاح للعبد في الدنيا والآخرة. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب ولا حظ يوم القيامة، بل ليس له إلا العذاب الشديد والنكال الأليم عندما يلقى الله تبارك وتعالى. واشتراه اشترى السحر أي طلبه ورغب فيه وحرص عليه واتخذ الأسباب والوسائل التي يكون بها ساحرا مباشرا للسحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي لا نصيب له في الآخرة. وهذا وجه من الوجوه التي تدل على كفر الساحر، أن الساحر يوم القيامة لا خلاق له، لا خلاق له ولا نصيب. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو جزء من آية وآية قبلها في بيان حال الساحر وحقيقته وبيان حكمه، واقتصر رحمه الله على إيراد هذا الموضع منها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية ظاهرة الدلالة على كفر الساحر من وجوه عديدة، بل قد عدد أحد أهل العلم 7 وجوه في الآية على كفر الساحر، منها ما جاء مصرحا به في غير موضع: إنما نحن فتنة فلا تكفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ففي الآية التنصيص على كفر الساحر وكفر من يعلم السحر وكفر من يتعلم السحر ويتعاطاه وأنه لا نصيب له ولا خلاق له في الآخرة. والآية تدل على أن الساحر لا يكون ساحرا ولا يصل إلى السحر إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى عبر خطوتين ذكرتا في الآية: الأولى نبذ كتاب الله عز وجل، والثانية اتباع الشياطين وما تتلوه. ولا يكون الساحر إلا بهاتين الخطوتين. ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، والأمر الثاني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولا يكون الساحر ساحرا إلا بهذين الأمرين: نبذ كتاب الله واتباع الشياطين. بهاتين الخطوتين يكون الإنسان ساحرا. وكلما كان نبذه للكتاب أشد وأعظم، وامتهانه لكتاب الله أشد وأعظم بإلقائه عياذا بالله في الأماكن القدرة وإلقاء العذرة عليه وإلقاء القاذورات تقربا للشياطين ثم اتباعا لما تتلوه الشياطين، عندئذ يكون ساحرا. فلا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله ونبذ القرآن وامتهانه والإساءة إليه واتباع ما تتلوه الشياطين من الشرك والضلال والكفر والطلاسم والشعوذة وغير ذلك. فبهذين الأمرين يكون الساحر ساحرا. ولهذا السحر كفر بالله، والساحر لا يفلح لا في دنياه ولا في أخراه،
وليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. والله تعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية فيها التنصيص على أن الساحر لا يفلح، فهو غير مفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فإنه من أحقر الناس وأوسخهم وأقدرهم، والساحر لا يكون إلا قذرا وسخا مع الأوساخ ومع القاذورات ومع العفن والنتن ومع كل سوء وقبيحة، رث في هيئته، قذر في ملابسه، بعيد عن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة، بعيد عن الدين والعبادة والصلاح والاستقامة، معروف بسيء الأخلاق وسفساف الأقوال ورديئها، فهو غير مفلح في دنياه. وأما في آخرته فهو غير مفلح، لا خلاق له ولا نصيب له، بل ليس له عند الله تبارك وتعالى إلا العذاب. فالساحر كافر، والساحر مشرك بالله تبارك وتعالى، بل لا يكون ساحرا إلا بذلك، لا يكون ساحرا إلا بالشرك والكفر بالله، بنبذ الكتاب واتباع الشياطين، وبذلك يكون ساحرا. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. فالآية الشاهد منها للترجمة بيان ما للساحر من الوعيد الشديد والنكال الأليم، وأنه لا خلاق له يوم يلقى الله تبارك وتعالى.
وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم.
قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان.
نعم.
وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل على الشيطان. قال: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية سبق أن مرت معنا في الباب السابق، وسبق ذكر معناها وما تدل عليه. وفي معنى الآية ذكر السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين أقوالا كثيرة في معنى الجبت والطاغوت، في معنى الجبت والطاغوت وبيان الفرق بينهما. وأكثر ما جاء من تفسيرات للسلف رحمهم الله في بيان الجبت والطاغوت هو بعد أفراد داخلة تحت الجبت، وأفراد داخلة تحت الطاغوت، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أورده المصنف هنا، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا ليس على وجه الحصر لمعنى الجبت والطاغوت، وإنما هذا من تفسير الشيء كما يقول أهل العلم ببعض أفراده وبعض آحاده وبعض ما يدخل فيه. ففسر عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر لأن السحر من الجبت، وفسر الطاغوت بالشيطان لأن الشيطان من الطواغيت. وليس هذا كل معنى الطاغوت ولا كل معنى الجبت، وإنما ما ذكر هنا هو بعض أفراد الجبت وبعض أفراد الطاغوت. وقيل في الفرق بين الجبت والطاغوت أن الجبت يتعلق بالأعمال، والطاغوت يتعلق بالعاملين. الجبت يتعلق بالأعمال مثل السحر ومثل عبادة الأوثان ومثل الكهانة، والطاغوت العامل والمباشر لهذه الأعمال السيئة من الشيطان والساحر والكاهن ومن يعبد من دون الله وهو راض، فهؤلاء كلهم طواغيت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطاغوت يتعلق بالعامل، والجبت يتعلق بالعمل نفسه من سحر أو, 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 أو شرك أو كهانة أو غير ذلك. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي نبذوا كتاب الله وقد أوتوا نصيبا منه وحظا، لكنهم نبذوه وتركوه وتحولوا إلى الإيمان بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. فإيمانهم بالجبت ومنه السحر، وإيمانهم بالطاغوت ومنه السحرة والشياطين، هذا من موجبات اللعنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، مع أنهم أوتوا نصيبا من كتابه جل وعلا، إلا أنهم تركوه وتخلوا عنه وآمنوا بالجبت والطاغوت، وأخذوا يمدحون الكفار والمشركين ويقولون عنهم إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والشاهد من الآية قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولهذا اقتصر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على إيراد هذا الجزء من الشاهد، لأنه موضع الشاهد منها للترجمة: يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر:
وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان.
الطواغيت كهان، في تفسير عمر قال عمر: الطواغيت أو الطاغوت
الشيطان،
الطاغوت الشيطان. وهنا قال جابر: الطواغيت كهان، وهذا ليس فيه تعارض، لأن عمر فسر الطواغيت ببعض الأفراد، وجابر فسر الطواغيت ببعض الأفراد. فالشيطان طاغوت، والكاهن طاغوت، والساحر طاغوت، ومن عبد من دون الله وهو راض طاغوت. فالطاغوت تتناول أفرادا عديدة في كل من تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا تفسير عمر وتفسير جابر ليس بينهما تناقض، لأن هذا فسر الطاغوت ببعض أفراده، وجابر فسر أيضا الطاغوت ببعض أفراده. قال: الطاغوت أو الطواغيت كهان، الطواغيت كهان يتنزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل قبيلة من قبائل العرب واحد. وكان العرب في الجاهلية كل قبيلة تتخذ لها كاهنا يرجعون إليه ويسألون ويطلبون منه الكهانة، أن يتكهن لهم ويخبرهم عن الأمور المغيبة وعن أحوالهم وعن أسفارهم، هل هو سفر ناجح أو غير ناجح، هل هو زواج موفق أو غير موفق، فيرجعون إليه في كل حي واحد، أي في كل قبيلة من قبائلهم واحد من هؤلاء الكهنة يرجعون إليه في أمورهم وأحوالهم واستشاراتهم، يرجعون إلى هؤلاء الكهان. قال: يتنزل عليهم الشيطان، والشيطان يتنزل على كل كفار أثيم، يتنزل على هؤلاء المشعوذين وعلى هؤلاء البطالين يوحي إليهم زخرف القول غرورا فيضلهم ويضل بهم خلقا وأقواما كثيرين. يتنزل عليهم الشيطان أي بما يسترقه كما سبق أن مر معنا ويختطفه من السمع من كلام الملائكة ويبلغه للكاهن ويخلط معه 100 كذبة ثم يكون بذلك الضرر على الناس وعلى أتباع الكاهن حيث يتذكرون هذه الكذبة الواحدة ويتذكرون هذه المرة الواحدة التي صدق فيها وينسون كذبه المتكاثر الذي هو بالعشرات بل بالمئات. والكهانة سيأتي الكلام عنها عند المصنف رحمه الله في باب قادم، وهي ادعاء معرفة الأمور المغيبة والأمور المغيبة والأمور التي ليست مشاهدة أو حاضرة لدى الناس من الأمور المستقبلة، فيدعي معرفتها عن طرق عديدة، سيأتي الإشارة إلى شيء منها عند المصنف رحمه الله. نعم. والعلاقة بهذا التفسير ظاهرة من جهة أن جابرا رضي الله عنه فسر الجبت الذي يؤمن به أولئك اليهود بالكاهن، فإذا كان الكاهن طاغوتا فسر الطاغوت بالكاهن، فإذا كان الكاهن طاغوتا فالساحر طاغوت كذلك. وهذا وجه علاقة هذا التفسير بالترجمة.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. واجتنبوا أي ابتعدوا عنها، كونوا في جانب بعيد عن جانبها، وهذا أبلغ من قول اتركوها أو دعوها، فإن الأمر بالترك هو نهي عن مباشرة الفعل، أما الأمر بالاجتناب فيزيد على ترك الفعل البعد عنه وأن يكون الإنسان في جانب بعيد عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، وهو أبلغ من دعوا أو اتركوا 7 الموبقات، أي كونوا في جانب بعيد عنها. وقوله الموبقات أي المهلكات، المهلكات التي توبق أي تهلك صاحبها في دنياه وأخراه. وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، ولا يترتب على فعله لها إلا الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، ولهذا سميت هذه الكبائر موبقات أي مهلكات لصاحبها في الدنيا والآخرة. وقوله السبع، قوله عليه الصلاة والسلام السبع، هذه طريقة نافعة جدا في التعليم لضبط العلم وإتقانه، وكثيرا ما يأتي مثل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الطريقة أن من حفظ الحديث فيما بعد لو نسي واحدة منها يتذكر أنه بقي عليه واحدة لأن عددها سبع، اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك لو ذكر الحديث للناس وفاته واحدة يقولون له بقيت واحدة، بقي منها واحدة لأنها سبع، فما هي السابعة؟ فهذا أبلغ في ضبط العلم وإتقانه، ولهذا يكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهكذا يأتي الستة ويأتي الخمسة ويأتي السبعة ويأتي أرقام عديدة، ست من كنا فيه، وهكذا يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ذكر أرقام، وذلك من أجل ضبط العلم وإتقانه. قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. والسبع المذكورة في هذا الحديث هي من كبائر الإثم وعظائمه، وبدأها بأخطرها وهو الشرك بالله عز وجل، بدأها بأخطرها وهو الشرك بالله. قال: اجتنبوا السبع الموبقات الشرك، هذا الأول وهو أخطرها وأشدها، والشرك بالله تبارك وتعالى مضى معنا تفسيره، وهو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى من الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن سوى مخلوقا أيا كان بالله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فقد اتخذه شريكا، وإن مات على ذلك فإنه سيقول يوم القيامة وهو في النار مع المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم ذكر الخصلة الثانية من الموبقات، قال: السحر، وهو الشاهد من هذا الحديث للترجمة، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات المهلكات، وذكره عقب الشرك بالله مباشرة، وهذا يدل على خطورة السحر وشناعته، وأنه من الأمور التي توبق صاحبها وتهلكه في دنياه وأخرى. قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، التي حرم الله قتلها، فهذا فيه تحريم إراقة الدم، دم الإنسان بغير حق، والحق يعلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من جهة الأهواء والنزوات والرغبات وغير ذلك، وإنما يعلم الحق في ذلك من جهة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، ويدخل في ذلك إراقة دماء المسلمين المعصومة المحرمة، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام للناس وهو خطيبا لهم في يوم النحر، وقاله أيضا في يوم عرفة يوم خطب الناس، مؤكدا على هذا الأمر العظيم ومؤكدا على حرمة الدماء والأموال والأعراض. ثم أيضا يدخل كذلك، كما أنه يدخل المسلم فتدخل أيضا دماء المعاهدين، دماء المعاهدين من غير المسلمين من الكفار، فهي دماء محرمة، دماء محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهي دماء محرمة جاء تحريمها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، سواء قتل مسلما حرام الدم أو قتل معاهدا، فكل ذلك من الكبائر. وإن كان القتل مع استحلال لقتله فإن هذا إضافة لكونه كبيرة فإنه كفر بالله تبارك وتعالى إذا كان يستحل ما حرم الله تبارك وتعالى. قال: اجتنبوا السبع الموبقات: السحر، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. وأكل الربا، وأكل الربا المراد به تعاطيه، وأكله هو وجه من وجوه تعاطي الربا. ففي الحديث دلالة على أن الربا من كبائر الذنوب، وأنه من الموبقات المهلكات، وأنه من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده، وأذن سبحانه وتعالى في كتابه بمحاربة متعاطي الربا والمتعامل به، وأنه قد أذن بحرب من الله ورسوله بتعامله بالتعامل الربوي في أمواله وكسبه وبيعه وشرائه. وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم أيضا هذا من الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى، أن يأكل مال اليتيم، وقد أمر بتوليه وحفظه ورعايته والعناية به. فمن أكل مال اليتيم مستغلا ضعف اليتيم وجهله وقصوره وعدم درايته، فإنه يكون بهذا الأكل لمال اليتيم مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم. نعم.
قال: والتولي يوم الزحف.
قال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف، يوم ملاقاة العدو والتقاء الصفين. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله. فالتولي يوم الزحف يعني الرجوع عند تلاقي الصفين، هذا من كبائر الإثم، إلا أمرين استثناهما الله تبارك وتعالى في الآية: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني إذا كان رجوعه هو من أغراض القتال، القصد منه القتال نفسه لا التولي والفرار، فإنه لا شيء عليه، كأن يفر من جهة إلى جهة أخرى بحاجة إلى مجيئه، متحيزا إلى فئة، أو متحرفا لقتال كنوع من الدهافة في الحرب، يرجع قليلا ليكر على الأعداء ويقابلهم من جهة أخرى، فهذا لا شيء عليه. أما الذي يفر من الزحف عند تلاقي الصفين وتقابل الفئتين فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم. نعم.
قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا أيضا كبيرة من كبائر الإثم. قذفهن أي رميهن بالفاحشة والزنا. قذف المحصنات، والمراد بالمحصنة هنا العفيفة البريئة البعيدة عن الفاحشة، بكرا كانت أو ثيبا. والمحصنة هذا الاسم يطلق له إطلاقان، يطلق ويراد به المتزوجة، يقال محصنة أي متزوجة وبكر، ويطلق إطلاق آخر يراد به العفيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا، يقال عنها محصنة، محصنة أي أحصنت فرجها وصانت نفسها وابتعدت عن ما حرمه الله تبارك وتعالى عليها. والمراد هنا في الحديث الإطلاق الثاني، المراد بالمحصنات أي العفيفات سواء كنا أبكارا أو ثيبات المحصنات. الغافلات، وهذا إشارة إلى براءتهن مما رمين به، أي غافلات عما رمين به، أي رمين بشيء هن غافلات عنه، لسنا فاعلات له ولا مباشرات له، وإنما هن بعيدات عنه. فالمحصنات الغافلات المؤمنات، فمن رمى من كانت بهذه الصفة محصنة غافلة مؤمنة بالفاحشة والزنا فقد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا هو من كبائر الإثم وعظائمها.
قال وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد السائل.
عددنا السبعة أو فات شيء؟
لا
فات شيء؟ نعم.
قال وعن جندب رضي الله
عنه. الشاهد من الحديث هو الأمر الثاني، الشاهد من الحديث هو الأمر الثاني وهو السحر، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. نعم.
قال وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله، وقد اختلف في رفعه ووقفه كما أشار المصنف إلى ذلك. عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، ويروى ضربه بالسيف، وكلاهما صحيح المعنى، ضربه بالسيف بالهاء أو ضربة بالسيف بالتاء، كله صحيح المعنى دال على المقصود. حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا فيه أن حكم الساحر القتل، أن حكم الساحر القتل، أي أن من علم عنه أنه ساحر يتعاطى السحر ويباشره فإن حده وحكمه في شريعة الإسلام القتل، أن يقتل. وقد اختلف أهل العلم في قتله، هل يقتل باستتابة أو بدون استتابة، على قولين لأهل العلم، هل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أو يقتل مباشرة بدون أن يستتاب. وظاهر عمل الصحابة كما سيأتي معنى أنه يقتل بدون استتابة، أنه يقتل بدون استتابة، من علم عنه أنه ساحر يقتل مباشرة، لا يقال له تتوب أو لا تتوب، فإن قال أتوب عفي عنه، وإن قال لا أتوب قتل، وإنما يقتل مباشرة بدون استتابة. قال أهل العلم لأن السحر شر متأصل في قلب الساحر، وضرره مستفشي وآذى خلقا كثيرا وأضر خلقا كثيرا، ربما مات من مات وحدث من الأضرار والمشاكل والإساءات البالغة على الناس وعلى المجتمع بوجود هذا الشر وبوجود هذا الأذى والضر في مجتمعهم، فإذا ظفر بأحدهم فإنه يقتل مباشرة دون أن يستتاب. وهذا هو ظاهر عمل الصحابة في ذلك على ما سيأتي عند المصنف رحمه الله. قال حد الساحر ضربة بالسيف، أي قتله، يقتل ويبان رأسه عن جسده بضربه بالسيف، ولا يستتاب فيما يعني يظهر في هذا الأمر، وهو ظاهر عمل الصحابة، يقتل دون استتابة. وأما إن تاب فعلا هو بينه وبين الله فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين أيا كان فعلهم، لكن بين الناس وبينه إذا ظفروا به فإنه يقتل ولا يطلب منه ولا يعرض عليه التوبة، وإنما يقتل مباشرة. فإن كان صادقا وتاب بينه وبين الله تبارك وتعالى فمن تاب تاب الله عليه أيا كان ذنبه ومهما كان جرمه. نعم.
قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر.
ثم أورد هذا الأثر في قتل السحرة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرويه بجالة بن عبده رحمه الله، يقول كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أي من ظفرتم به من السحرة رجالا أو نساء فاقتلوه، ولم يذكر الاستتابة، ولم يذكر الاستتابة. قال وقتلنا 3 سواحر، وقتلنا 3 سواحر، يعني لما وصلهم كتاب عمر أخذوا يتحرون ويتتبعون فوجدوا 3 من السحرة فقتلوهم. نعم.
قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت.
وصح عن حفصة أي زوج النبي رضي الله عنها وارضاها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بقتل جارية لها سحرتها فأمرت بأن تقتل فقتلت. نعم.
قال وكذلك صح عن جندب.
قال وكذلك صح عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه أيضا قتل ساحرا وأمر بأن يقتل فصح عنه ذلك. فاجتمع لنا من الآثار عن الصحابة في قتل السحرة عن عمر وعن حفصة وعن جندب، وأيضا جاء عن غيرهم في هذا المعنى مثل عثمان وابن عمر وآخرين من الصحابة.
قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن 3، أي صح عن 3 أو جاء عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتل الساحر. والمصنف رحمه الله في هذه الترجمة بيّن أولا الوعيد للساحر وعقوبته وأنه لا خلاق له عند الله، وبيّن أن السحر من الكبائر، ثم بيّن ما روي أن حد الساحر ضربه بالسيف، ثم ختم بهذه الآثار عن الصحابة في أن الساحر إذا وجد قتل. نعم.
قال وفي مسائل الأولى تفسير آية البقرة.
قال فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة، قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقد مر معنا تفسيرها.
قال الثانية تفسير آية النساء.
الثانية تفسير آية النساء، أي قول الله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد مر معنا تفسيرها ولا سيما من خلال الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله في الترجمة.
قال الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وقد نقل المصنف رحمه الله بعض تفسيرات السلف وبيان الفرق بين الجبت والطاغوت. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، واقرأوا هذا في الأثرين. أثر عمر رضي الله عنه قال الطاغوت الشيطان، وجابر قال الطواغيت كهان، والشيطان من الجن والكهان من الإنس. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. المخصوصات بالنهي أي في هذا الحديث، وليس الحديث جاء حاصرا للكبائر الموبقات، وإنما عد فيه سبعة من أخطرها، وإلا فإن الكبائر الموبقات ليست سبعا بل هي إلى السبعين أقرب. ولهذا أفرد المصنف نفسه رحمه الله وغيره من أهل العلم كالذهبي وغيره كتبا خاصة في الكبائر، عددوا فيه الكبائر واحدة واحدة مع الدلائل عليها من الكتاب والسنة، وهي كثيرة تزيد على السبعين كبيرة.
قال السادسة أن الساحر يكفر.
المسألة السادسة أن الساحر يكفر، أن الساحر يكفر، وقد مر معنا دليل ذلك من القرآن الكريم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. المصنف رحمه الله استظهر هذا من أقوال أهل العلم أن الساحر يقتل ولا يستتاب، وكما مر معنا هذا هو ظاهر صنيع الصحابة. أما إذا تاب الساحر بينه وبين الله فمن تاب تاب الله عليه، أما بين الناس فإنهم إذا ظفروا بالساحر فإنه يقتل مباشرة دون أن يعرض عليه التوبة تخلصا من شره وتخلصا من ضره وإيقاعا للحد الذي كتب عليه.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
وجود هذا في عهد المسلمين على عهد عمر، يعني وجود السحر، وذاك عهد فاضل وزمان فاضل ووقت فاضل. فإذا كان في عهد عمر وهو في عهد خير القرون فكيف فيما بعد، فكيف فيما بعد؟ يعني إذا كان السحر وجد في ذاك الزمان الفاضل فكيف في زمان في هذا الزمان المتأخر؟ وقد جاء في الحديث أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا كان وجد في ذاك الزمان فكيف إذن بهذا الزمان؟ انتهى الباب الذي بعده أو نكتفي أتقار اليوم الجمعة إذا في أسئلة تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل، يقول الإنسان الذي يعيش مع المسلمين ولم يتعلم من أمور دينه ووقع أو لم يتعلم في أمور دينه ما يكفيه ووقع في الشرك الأكبر، فهل إذا مات يعذر في هذا العذر أو عند الله يوم القيامة؟
هذه مسألة من المسائل المهمة، ونحن في هذا الزمان من نعمة الله على العباد أن وسائل العلم ووسائل التعليم وطرائق تحصيل العلم انتشرت واتسعت وسهل على الناس عبر مجالات كثيرة أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم وأن يعرفوا ما بعث الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، وأن يعرفوا أيضا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الشرك ومن الضلال والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. ووسائل العلم في بيان الحق والتوحيد والهدى كثيرة جدا ومنتشرة في الناس، فمن بلغه دين الله عز وجل وبلغه الحق والهدى وبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنها مستمسكا بما يدعو إليه أئمة الضلال ودعاة الباطل والأئمة المضلين كما مر معنا في الترجمة، فإنه يكون مات على الشرك بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعلم السحر؟
حكم تعلم السحر حرام، وتعلم السحر كفر، كما أن الساحر كافر بالله، ولا يمكن أن يتعلم السحر إلا بالشرك بالله. لا بد لتعلمه من التقرب للشياطين ونبذ القرآن الكريم، وكل من ذلك كفر بالله تبارك وتعالى.
هذا السائل يقول: حججت متمتعا وكنت أستطيع الهدي، ولكن كان علي دين فلم أذبح وصمت، فهل عملي هذا صحيح أم يلزمني أن أذبح الآن؟
إذا كان الدين الذي عليك يستغرق المال الذي هو مخصص للهدي، فتقديمك هذا المال لقضاء الدين هو الصحيح، عملك هو الصحيح. أما إذا كانت أمورك ميسورة والمال الذي للهدي عندك ما يزيد عليه في قضاء الدين، فإنك انتقلت إلى الصيام مع قدرتك على الهدي، فلا يكون العمل حينئذ صحيحا، لأن لا ينتقل إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الهدي.
هذا السائل يقول: كيف نرد على من يستدل بحديث بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بجواز التبرك بالأتربة؟
ليس في هذا تبركا بالأتربة، وإنما هذا وسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم للاستشفاء وطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى. والبركة لا تطلب من الأتربة، وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى، فالبركة منه وتطلب منه عز وجل. نعم.
وهذا السائل يقول: ما حقيقة هذه المقولة أو تقديس البقع ككربلاء المقدسة وغيرها من الأماكن؟ وهل هناك في الإسلام أو في السنة ما يدل على تقديس الأماكن؟
التقديس الأماكن، هذه الكلمة يطلقها بعض الناس وله فيها معاني فاسدة، بل ربما تصل إلى أفعال شركية منكرة وبدع وضلالات تحت مسمى تقديس المكان، وأنه مكان مقدس فيمارس فيه أنواع من الضلالات والبدع والانحرافات تحت هذا الاسم التقديس. وقد يطلق ويراد به معنى صحيحا، أي أن المكان له حرمته وله احترامه، فالمدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وحرم الله تبارك وتعالى مكة، فيراد بالقدسية هذا المعنى. وقد يطلق بعض الناس القدسية ويريد بها أمورا محرمة وأمورا باطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لبس السراويل الضيقة للرجال محرم أم مكروه؟
إذا لبس الرجل سروالا أو بنطالا ضيقا يصف العورة ويحجمها فهذا حرام، لا يجوز له أن يلبس ما يحجم عورته أو يصفها أو يحجمها، فإذا كان بهذه الصفة فإنه محرم. أما إذا كان واسعا فضفاضا لا يصف العورة ولا يحجم العورة فلا شيء عليه في لبسه.
تقول: هل من يقص من لحيته يعد ممن يحرقها، أو نقول عنه أنه عافٍ للحيته؟
إعفاء اللحية بإرخاء اللحية، إعفاؤها بإرخائها، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة الأمر بتوفير اللحية، توفير اللحية بإعفائها وإرخائها. وقد عد أهل العلم أن من المثلة قص اللحية القص الشديد أو حلق بعضها وإبقاء بعضها، عد ذلك بعض أهل العلم من المثلة أن يقص اللحية القص الشديد أو يحلق بعضا ويترك بعضا، فهذا منافي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفائها وتوفيرها، قال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى. نعم.
هذا السائل يقول: أنا رجل من طاجستان، أسأل عن حكم من يستقرض من البنك مالا وعند السداد ترد المبلغ المقترض مع دفع زيادة نسبية مقابل هذا القرض.
هذا الذي مر معنا في الحديث تحريمه، وأنه من الكبائر أكل الربا، فهذا مال ربوي محرم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا المال لا يحل. نعم.
وهذا السائل يقول: ما حكم النشرة، وهل صحيح أنه يجوز أنها تجوز وقد أفتى الإمام أحمد بن المسيب وغيره؟
لم يفتي الإمام أحمد بن المسيب وغيره بصحة النشرة هكذا على الإطلاق، وإنما النشرة وهي حل السحر عن المسحور لها طريقان: حله بالقرآن والدعوات الماثورة والرقى المشروعة، وحله بإتيان السحرة، وهذا الثاني محرم لا يجوز، وقد عرفنا أن الساحر إذا ظفر به يقتل، لا أن يذهب إليه ويطلب منه حل السحر، وإنما يقتل إذا ظفر به، هذا حده وهذا حكمه في دين الله تبارك وتعالى، فلا يحل إتيان السحرة ولا لحل السحر، يحرم ذلك، وحل السحر لا يكون مشروعا إلا بالقرآن والذكر والدعوات المأثورة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله قريبا بابا عظيما في هذا الأمر، عنوانه: باب ما جاء في النشرة، وبين في تلك الترجمة الأدلة وكلام السلف رحمه الله في بيان ما يتعلق بها، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.